الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 11 من دروسنا في أصول الشاشي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بأقسام واضح الدلالة، وذكرنا أن واضح الدلالة ينقسم إلى قسمين، وهذا التقسيم عند الحنفية إلى ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل. والذي يقبل التأويل قسمناه إلى قسمين: الظاهر والنص. اليوم نريد أن نأخذ قسمين ما لا يقبل التأويل، وهما المفسر والمحكم. المفسر هو ما جاء فيه مزيد من التأكيد على المعنى، ولحقه ما يمنع التخصيص واحتمال المجاز. الآن إخوان، التأويل ما هو؟ أن يحمل الكلام على خلاف ظاهره، وذلك إما بحمله على المجاز أو بأن يكون عاما فيحمل على الخصوص. إما أن يكون لفظا يحمل على المجاز فترك الحقيقة إلى المجاز هذا تأويل، وأن يكون اللفظ عاما فيصار إلى الخصوص هذا أيضا تأويل، لأننا تركنا الظاهر وهو العموم وصرنا إلى معنى آخر وهو الخصوص. طيب، عندما يلحق النص ما يسد باب المجاز وما يسد باب الخصوص هذا ماذا نسميه؟ مفسرا. أو أن يكون نص مجمل لحقه بيان قطعي فنقله من حيز الخفاء الإجمال إلى التفسير. مثلا لما ربي قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، كلمة الربا هذا نص قطعي، لكن الربا غير معلومة، فنقول هذا نص مجمل، هو من حيث الثبوت قطعي، حيث الدلالة مجمل. طيب، فاحتاج إلى التفسير، فجاء التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء التفسير في الصلاة وفي الحج وفي الزكاة. فرب قال: وآتوا الزكاة، هل بين الله كيف الزكاة؟ لا. إذن لحقها بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا البيان صار قوله تعالى: وآتوا الزكاة مفسرا بعدما كان مجملا، كان مجملا فلحقه تفسير فصار مفسرا. وعندما قلنا أخوانا مثلا: أعطي الحاضرين جميعهم، لما قلنا أعطي الحاضرين هذا عام، لكن مع احتمال الخصوص. لما قلنا جميعهم سد باب التخصيص وبقي النص على عمومه، فنقول هذا إيش؟ هذا مفسر، لأنه لحقه ما يسد باب التخصيص. نعم.
وأما المفسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم.
نعم.
بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص.
ببيان المتكلم، إما أن يكون بمؤكد يمنع المجاز، كما تقول: جاء زيد نفسه. لما قلنا جاء زيد نقول الظاهر أنه زيد، والاحتمال أنه جاء كتابه أو رسوله أو ولده مثلا، فنقول هذا مجاز. لكن لما قلنا جاء زيد نفسه سد باب المجاز وصار النص مفسرا. وعندما نقول أعطي الحاضرين جميعهم سد باب التخصيص. وعندما يكون النص مجملا فيلحقه ما يزيل إجماله يصير مفسرا، كما في قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. نعم. فنقول هنا الحج في القرآن مجمل، فجاءت السنة وبينته، فكان البيان من المتكلم نفسه من الشارع، نعم، هو الذي بينا مفهوم الصلاة، مفهوم الزكاة، مفهوم الحج، فصار مفسرا بعدما كان مجملا. نعم.
مثاله في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
نعم. لو قال سجد الملائكة فقط نقول إيش؟ إن هذا اللفظ لفظ عام يحتمل إيش؟ الخصوص، إن المراد به أكثر الملائكة، لكن لما قال كلهم علمنا أن المراد الجميع، فسد باب التخصيص وهو نوع من أنواع التأويل. نعم.
فاسم الملائكة ظاهر في العموم.
طيب.
إلا أن احتمال التخصيص قائم، فانسد باب التخصيص بقوله كلهم.
نعم.
ثم بقي احتمال التفرقة في السجود، فانسد باب التأويل بقوله أجمعون. وفي الشرعيات إذا قال تزوجت فلانة شهرا بكذا، فقوله تزوجت ظاهر في النكاح.
تمام، مع احتمال المتعة، إذا معناه ظاهر في النكاح حقيقي، مع احتمال المتعة. فلما قال شهرا جاء نص من المتكلم يفسر الكلام بأنه متعة بدليل كلمة شهرا، وإلا فالنكاح عقد على التأبيد، عقد على التأبيد، والمراد بالتأبيد عدم وجود قرينة على التأطيد، وإلا يعني ما في عنا إخوانا عشان الزواج يعني أبدية، لا، لكن أن لا يكون في النص في العقد ما يدل على التأطيد، لأن التأطيد يخل بعقد النكاح. نعم.
إلا أن احتمال المتعة قائم، فبقوله شهرا فسر المراد به. قلنا هذا متعة وليس بنكاح.
تمام. إذن هنا تركنا النكاح والمراد وعملنا بإيش؟ ببيان وتفسير المتكلم نفسه. هو قال شهرا.
ولو قال لفلان علي 1000 من ثمن هذا العبد.
لما قال إخواننا علي، شو معناها؟ هذا دين. مهم؟ لما قال إخواننا علي معناها دين، لكن لما صرح قوله وديعة نقول قوله علي للإلزام، والأصل فيه الدين، لكن مع احتمال كونه وديعة والإلزام فيها للحفظ، إن لفلان عندي وديعة علي حفظها، إذا هنا الإجابة والإلزام لا للدين بل لحفظ الوديعة، هذا احتمال قائم، لكن شو معنى الأصل إلى الدين؟ فعندما لا تأتي قرينة نحمل على أنه دين، فإذا صرح بأنه وديعة حملناه على الوديعة وصار مفسرا لأنه جاء في الكلام ما يدل على ذلك. نعم.
لفلان علي 1000 من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع، فقوله علي 1000 نص في لزوم 1000، إلا أن احتمال التفسير باق، فبقوله من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع بين المراد به، فيترجح المفسر على النص.
نعم.
حتى لا يلزمه المال إلا عند قبض العبد أو المتاع.
تمام، هذا طبقنا على المثال هذا، بس المثال الثاني اذكرتكم يا أخوان لعله أوضح، يعني لو قال لفلان علي 1000 درهم فالأصل أنه دين، ونجعل على هنا لإلزام الوفاء للدين، فإذا صرح بأنها وديعة شو نقول؟ تركنا الظاهر وهو أنها للإلزام وحملناها على أنها لإلزام الحفظ، ويكون النص مفسرا بكونه وديعة. طيب ولو قال لفلان عندي 1000 درهم فهو وديعة، لكن لو صرح أنها دين صار مفسرا بكونه دينا. نعم.
وقوله لفلان علي 1000 ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد. فإذا قال من نقد بلد كذا يترجح المفسر على النص، فلا يلزمه نقد البلد بل نقد بلد كذا.
من أتى بقرينة واضحة بخلاف الظاهر فنعمل بها. نعم.
وعلى هذا نظائر. المحكم، فهو ما ازداد على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا.
تمام. وينسد معه باب النسخ. إذا معناه أخواننا الظاهر أضعف هذه الأربعة، لأنه فهم من الصيغة فقط، أعلى منه النص لأنه أضيفت إلى الصيغة معنى يفهمين من المتكلم، ويضاف إليه فوقه بعدين المفسر. ليه؟ لأنه جاء من المتكلم بيان لفظي، مو معنى بيان لفظي باللفظ مذكور، فيرتقي من حيد كونه نصا إلى أن صار مفسرا. فإذا سد باب النسخ صار محكما. لذلك إخواننا بالمفسر ينسد باب التأويل ويبقى باب النسخ، وبالإحكام ينسد باب النسخ بعد انسداد باب التأويل. لذلك كان المحكم إخواننا أقوى هذه الأربعة. نعم.
مثاله في الكتاب: إن الله بكل شيء عليم، وإن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الحكميات: ما قلنا في الإقرار إنه بفلان علي ألف من ثمن هذا العبد، فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه. وعلى هذا نظائره: حكم المفسر والمحكم. وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة. الأضداد الأربعة،
لكن تظهر إخواننا قوة هذه الأربعة، الظاهر النص المفسر المحكم، متى؟ عند التعارض. فإذا تعارض الظاهر مع النص قدم النص، نص مع المفسر قدم المفسر، مفسر مع المحكم. تمام. فشو قال إخواننا العلمي؟ قال: فيترجح النص على الظاهر والمفسر عليهما والمحكم على الكل. عبارة مكثفة جدا. فيترجح النص على الظاهر والمفسر عليهما والمحكم على الكل. نعم.
أستاذ، قوله بدلا عنه. وفي الحكميات: ما قلنا في الإقرار إنه لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد، فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه. وعلى هذا نظائره:
هو شغل النساء لفلان علي ألف من ثمن ألف، بدل من هذا المتاع، بدل مثمن له، اذا بدل اخذ منك هذا الكتاب واعطيك هذا المال بدلا عن الكتاب. طيب، اذا الان اخوان انتهينا من ايش؟ من اقسام واضح الدلاله، وقسمناها الى ايش؟ الى قسمين: ما يقبل التاويل وهو الظاهر والنص، وما لا يقبل التاويل وهو المفسر والمحكم. خلاص يا اخوان، الان واضح الدلاله اخواننا، هو القسم الاول من اقسام وجوه البيان. القسم الثاني اخواننا عكس واضح الدلاله، وهو خفي الدلاله. اخواننا وجوه البيان اما ان يكون واضح الدلاله واما ان يكون خفي الدلاله. فبعد ان انتهينا من اقسام واضح الدلاله، الان نبدا بالخفي الدلاله. فنقول: كما ان الواضح درجات، فكذلك الخفي أيضا درجات، بعضها فوق بعض. تمام أخوانا؟ فأقلها خفاء القسم الأول وهو الخفي، ثم يزداد الخفاء فيصير مشكلا، ثم يزداد الخفاء فيصير مجملا، ثم يزداد الخفاء فيصير متشابها. إذن أعلى شيء في الخطاء هو المتشابه، أقل منه المجمل، أقل منه المشكل، أقل منه شيء هو الخفي. طيب ما هو الخفي إخوانا؟ قال هو النص الذي يكون الخفاء فيه من غير الصيغة. هل الظاهر شو إلا ما اتضح المراد منه من نفس الصيغة يقابله إيش؟ الخفي. الخفي ما هو؟ ما خفي المراد منه من غير الصيغة، أي أن الخفاء الحاصل في هذا اللفظ لم يحصل في اللفظ، وإنما لشيء آخر أورث هذا الخفاء. إذن الخفاء الخفي من شيء من غير الصيغة، وبالتالي إذن الصيغة ما فيها خفاء في نفسها، وإنما خفاؤها من شيء آخر. كيف؟ هلا لما الرب قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كلمة السارق إخواننا هذا لفظ يعني في الواضح في خفاء؟ لا، الرجل السارق والمرأة السارقة حدهما إيش؟ قطع اليد، واضح الآية ما في خفاء أبدا. لكن الشيء الملاحظ أن هناك صنفين من السراق اختصهما العرب وكذلك الشرع باسم على حدى، وهما الطرار والنباش. من هو الطرار؟ هو الذي يأخذ أموال الناس خفية، يعني يسارق الأعين يقظة. أما السارق يساوي يسارق الأعين النائمة، إذا أيهما أصعب؟ الطرار. نعم إن شاء الله ما بدو إن شاء الله. نعم، رجل طرار إخواننا أي نشتري نشال. نعم، جاء إليه إنسان قال له علمني كيف أستطيع أن أخذ أموال الناس ولا يشعرون. قال له سهل جدا. قال كيف؟ أنا تتدرب على أن تسحب بيض هذه الحمامة من تحتها من غير أن تطير. فهذا الرجل فعلا توجه بكل تركيزه بكل توجهه إلى هذا الحمامة، وبدأ يمشي يعني زحفا وخفية بهدوء وكذا وكذا، لا يصدر أي حركة ولا أي صوت ولا لين حتى يقترب من البيضة ويأخذها من تحت الحمامة. فعلا استطاع أن يسلب هذه البيضة من تحت الحمامة، فعلا سحبها. فالتفت على صاحبه ليخبره أني قد فعلت. أنا اطلع حاله بقى صاحب الجزدان المشاعر. طيب فهذا أصلاً اسمه إيش؟ الطرار. بالمقابل في عن النباش. من هو النباش؟ الذي يأخذ أكفان الموتى. طيب يا ترى لو نظرنا إلى الطرار والنباش نقول لك والله يعني هما سارقان، هما إيش؟ سارقان. فكان يجب أن يدخل عين في سياق الآية. الآية خفية خفاء؟ جواب لا. طب ليش جاء الخفاء لك؟ قال خفاء لم يشأ من النص أبدا، من الصيغة، وإنما من شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ قال اختصاصهما باسم على حدة، لأن الطرار لو كان مثل السارق تماما ما كان جعل الاسم لحاله، فلما وضعوا له اسما خاصا علمنا أن تعيين اسم آخر غير السارق يدل على مزية في الطرار غير السارق. وكذلك النباش لم يضعوا له اسما على حدة إلا لأنه غير السراق. فعندها أخواني نسألها بقى، يا ترى ما هي المزية التي في الطرار وما هي المزية التي في النباش؟ قال نبحث فنجد أن المزية في الطرار هي أنه أشد وأصعب من السرقة، لأنه يسارق الأعين اليقظة والسراق يسارقون الأعين النائمة، لذلك كان أمر الطرار أصعب وأشد من السرقة، لذلك اختص باسم على حدة لأن جريمته أصعب وأشد. بينما النباش النباش أخوان الآن بعرف الناس أصعب من السراح، لكن عرف الشرع لا. ليه؟ قال وذلك لأن النباش أولا لم يسرق مالا مملوكا. الكفر ملك مين؟ ملك الميت؟ لا. ملك الورثة؟ لا. لكن ملك مين؟ إذا من هنا نفهم أن النباش لم يأخذ مالا مملوكا لأحد. شيء ثاني، يا ترى هل الخبر حرز؟ أن السرقة لا بد فيها من إيش؟ من حرز. قال فلأجل هذين المعنيين لاحظنا أن معنى السرقة في النباش لم يتكامل. إذا معنى ذلك الطرار هو سارق وزيادة، بينما النباش سارق بنقصان. الطرار سارق بزيادة والنباش سارق بنقصان. فلما كان معنى السرقة متكاملا في الطرار أوجبنا عليه الحد لأنه سارق الواقع، ولما وجدنا معنى السرقة ناقصا في النباش لم يقطع لأنه ليس بسارق شرعا وإن كان سارقا لغة. إذن معنى ذلك إخواننا هذه الآية من حيث السرقة هي إيش؟ ظاهرة، لكن من حيث الطرار والنباش خفية، وكان ظهورها من حيث الصيغة وخفاؤها من شيء آخر غير الصيغة. ما هو هذا الشيء الآخر؟ قال اختصاص هذا المعنى باسم ولفظ على حدة أورث شبهة في دخول الطرار والنباش في السارق. نعم.
ثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلها، فضد نعم. الظاهر الخفي،
نعم.
وضد النص المشكل،
طيب.
وضد المفسر المجمل،
نعم.
وضد المحكم المتشابه. الخفي والمشكل. الخفي ما خفي المراد به بعارض لا من حيث الصيغة، مثاله في قوله تعالى.
قال العارض شو يعني؟ يعني أمر آخر غير الصيغة، يعني الصيغة في نفسها ما في خفاء. نرجع خفاء كان من شيء آخر غير الصيغة عارض، وهو اختصاص الطراء والنباش قلنا باسم على حدة. هذا الاختصاص أورث خفاء. نعم.
مثاله في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا